بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى شرف هذه الأمة من بين الأمم فأرسل إليها أفضل الرسل وأنزل إليها أفضل الكتب وشرع لها خير شرائع الدين، ختم بها الأمم وختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء على فترة من الرسل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأيده الله بهذه المعجزة الخالدة الباقية التي هي هذا الكتاب الذي يحفظ في الصدور ويتلى في السطور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أحدث الكتب بالله عهدا وأبينها بيانا وأوضحها حلالا وحراما، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما يأتي من بعدكم، وقد ارتضاه الله سبحانه وتعالى حكما على البشرية وتعهد بحفظه بنفسه، وكانت الكتب السابقة يوكل حفظها إلى حفظتها وأهليها، فتولى الله حفظ هذا القرآن بنفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد بين الله سبحانه وتعالى شمول هذا القرآن واحتواءه على كل ما يحتاج إليه الناس، فقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو تبيان أي إيضاح لكل شيء، أي مما يحتاج إليه الناس، فكل ما يحتاج إليه الناس من أمور دنياهم ومعاملاتهم أو من أمور أخلاقهم أو من أمور عباداتهم وتعاملهم مع الله جل جلاله أو من أمور عقائدهم أو حتى من أمور دنياهم الدنيوية البحتة، كل ذلك في القرآن أصوله وجوامعه، وهو من جوامع الكلم التي لا يمكن أن تنقضي فيها العجائب، ولذلك قال فيه علي رضي الله عنه إن القرآن حمال كثير الوجوه لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، فهو مائدة الله في الأرض. ومن هنا فقد جاءت أساليبه متنوعة، جاء فيه ما هو واضح الدلالة يفهمه الذين أنزل إليهم فهما كاملا، وجاء منه ما هو دون ذلك في الخفاء حتى يصل الخفاء إلى المتشابه الذي يزول عنه التشابه بالتدريج مع مضي الوقت، حتى يفهم أهل كل عصر منه ما يحتاجون إليه، لأنه لو فهمه الصحابة جميعا واستوعبوه لم يبق لنا نحن حظ فيه، كأنه لم ينزل إلينا وقد أنزل تشريفا لنا جميعا. فلذلك لا بد أن ينال أهل كل عصر من معانيه وتدبره حظهم ونصيبهم. وإذا رجعتم إلى المكتبة الإسلامية تجدون أن تفسير القرآن كان الشغل الشاغل لعلماء هذه الأمة من عهد الصحابة إلى عصرنا، وقد اشتهر في الصحابة مدرستان في التفسير، إحداهما مدرسة التفسير بالأثر وكان مقرها بالحجاز، وهم تلامذة عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وعثمان بن عفان، ومدرسة أخرى كانت تسمى مدرسة التفسير بالرأي وكانت بالعراق، وهم تلامذة علي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري. واستمر هذا الحال في أيام التابعين، فاشتهر من المفسرين بالحجاز تلامذة ابن عباس كعطاء ابن أبي رباح وطاووس ابن كيسان وسعيد ابن جبير وعكرمة مولى ابن عباس، واشتهر بالمدينة عدد من المفسرين الذين اعتنوا كذلك بتفسير كتاب الله كمحمد ابن كعب القروي وأبي العالية والضحاك، واشتهر بالعراق عدد كبير من المفسرين كذلك من التابعين كقتادة بن دعامة السدوسي وكالحسن بن أبي الحسن البصري وكمحمد بن سيرين وغيرهم، كما اشتهر في الشام أبو إدريس الخولاني، واشتهر في مصر سليم بن عتر وغيرهم من كبار أئمة أهل التفسير في عصر التابعين. ثم جاء أتباع التابعين فنقلوا عنهم ذلك، وأول من جمع تفسيرا مكتوبا محتويا على كل القرآن هو يزيد بن هارون على الراجح، وبعده استمرت العصور، فكل عصر يشتهر فيه عدد من المفسرين، وأقدم تفسير وصل إلينا بكامله محتويا على القرآن هو تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وقد توفي ببغداد سنة 310 من الهجرة، ووصل إلينا جزء صالح من تفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن، وقد توفي بالشام سنة 303 من الهجرة، ووصل إلينا كذلك جزء لا بأس به من تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقد توفي سنة 327 من الهجرة. ثم بعد ذلك لم يخل عصر من العصور من عدد من المفسرين، وما زالت تفاسيرهم موجودة، وكثير منها قد وصل إلى أيدينا اليوم بالطباعة والنشر أو بالرواية والتلقي، ومع ذلك لم يغني هؤلاء الأسلاف في أي عصر من العصور من يأتي بعدهم على أن يقتحموا هذه اللجة وأن يفسروا القرآن. وقد عرفتم في هذه البلاد عددا كبيرا من المفسرين الذين اعتنوا بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فكتبوا تفاسير مناسبة لأوقاتهم، ومن ذلك تفسير محمد اليدالي المسمى بالذهب الإبريز في تفسير كتاب الله العزيز، وكذلك تفسير محمد يحيى الولاتي، وتفسير محمد بن محمد سالم الذي سماه الريان في تفسير القرآن. وبعد هؤلاء عدد كبير من الطبقة التي فوقنا التي أدركنا تلامذتها من أمثال الشيخ أحمد الأحمدية، وقد ألف مراقي الأواف في تدبر كتاب الله وهو نظم، وحبيب الله بن محمد بن محمود وقد ألف نظم غريب القرآن، وكذلك عدد كبير من الذين نظموا في متشابهه أو في مفرداته وغريبه من أهل هذه البلاد. وقد اشتهر أهل هذه البلاد قديما بحفظ هذا القرآن، وتاريخهم في ذلك طويل من أيام عبد الله بن ياسين الفزولي رحمة الله عليه، وقد جاء إلى أهل هذه البلاد داعيا إلى الله سبحانه وتعالى في أوائل القرن الرابع الهجري مع يحيى بن إبراهيم الجدالي، وأقام الرباط الذي أقامه في جزيرة قريبة من نواكشوط هنا، والتحق به طلاب العلم حتى زادوا على 3000 حافظ لكتاب الله، وكان يربيهم على سلوك أهل القرآن وهدي أهله ويأطرهم على ذلك ويؤدبهم، وانطلقت قوافلهم حاملة هذا القرآن تدك به الأمصار وتفتح به البلدان وتجاهد به جهادا كبيرا كما أمر الله بذلك. ومنذ ذلك العصر إلى وقتنا لم يخلو بلد من بلدان هذا القطر من عدد كبير من حفظة القرآن، حتى اشتهر أهله بأنهم حفاظ جميعا، وهذا لا يخلو من مبالغة، لكن لا شك أن فيه مستوى من الصدق. وقد أخبرني شيخ من شيوخ المقارئ بمصر فقال: أنزل القرآن بالحجاز ورسم بالشام وقرئ بمصر وحفظ ببلاد شنقيط، ويقصد هنا أن أهل الشام اشتهروا بحسن الكتابة وكتابة المصاحف، وأن أهل مصر اشتهروا كذلك بالتجويد وحسن القراءة، وأن أهل هذه البلاد اشتهروا بالحفظ وإتقانه. فلذلك نحمد الله تعالى أن قامت هذه الرابطة لتجديد هذا العهد والحفاظ على هذه المكتسبات الكبيرة لهذا البلد وتراثه، ولتكون صلة مستمرة بماضي هذا البلد المشرف. فالماضي إذا لم يتصل به حال صعب تصديقه، بل كان ضربا من الخيال. فإذا ذكرنا الآن بعض ما كان عليه الأسلاف الأوائل وما كان يحصل من تدبرهم للقرآن وقراءتهم له وسهرهم عليه وقيامهم به، ولم نجد مثالا حيا لذلك في أوساط شبابنا، فيصعب أن نقنع الناس بصدق ذلك. لكن إذا بقي الأمر متوارثا مستمرا فهذا دليل على صدق التراث والتاريخ، لأن آثاره شاهدة باقية في الأجيال تتناقلها. وقديما قال الحكيم: إن غاب عنك أبو ابن لم يغيب فلمن يبدو لنا، إنما يبدو لنا غيبه. وقد قال الشيخ محمد بن رحمة الله عليه في ذكر أهل هذه البلاد: يقول بلاد العامري لنا اصطفاها فبارك ربه فيها وفينا، إلى أن يقول فكانت في جزيرتها حجازا ونحن لها معدا آخرين، نزور بها مقابر خالدات على قدم العهود مخلدين، لهم همم علت فوق الثريا بها شادوا لنا حرما أمينا وعابونا بها فمتى نزلنا سوى زحل عددنا عابثين، هي الحسب الرفيع لنا لونا على الآثار منهم مقتدون. والقرآن الكريم سيرفع في آخر هذه الأمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يسرى على القرآن فيمحى من الصدور والمصاحف، وذلك مصداق لقول الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وهذا تهديد للناس بأن القرآن سيرفع فهو قد جاء من عند الله وسيعود إليه منه بدأ وإليه يعود، وذلك حين يقع التودع من أهل الأرض فلا يبقى فيهم خير، لأن هذا القرآن شريف على الله سبحانه وتعالى ولم يكن ليدعه بدار هوان، لم يكن ليأتمن عليه المهلسين، ما دام الناس يحكمون محكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار ويقومون به قيام الليل ويحكمونه في سلوكهم ومعاملاتهم وعبادتهم، يبقى القرآن بينهم بركة لهم وتثبيتا ونورا وحبلا من الله متصلا، وإذا أعرضوا عنه فتركوه ظهريا فإنه لم يكن لينزل بدار هوان، وحينئذ سيرفعه الله إليه جل جلاله. ومن هنا فإن رفع القرآن له مظاهر متعددة، فمن مظاهره وأشراطه أن لا يحكم به في النهار، فإذا استكتب الناس ما استكتبوا من غير كتاب الله فعادوا إليه وحكموه في معاملاتهم وشؤونهم، وصارت تنظم أمورهم قوانين وضعية مخالفة لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فحينئذ قد رفع القرآن في مجال الحكم. وإذا أعرض الناس عنه في أخلاقياتهم فتعاملوا بالكذب والغش والخداع وكل ما حرمه القرآن من الأخلاق، فحينئذ قد رفع القرآن في مجال الأخلاق. وإذا أعرضوا عنه في مجال العقائد فذهبوا إلى الفلسفات والأيديولوجيات وتركوا النور المنزل من عند الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله هداية للناس وقال فيه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فحينئذ يرفع القرآن في مجال الاعتقاد، وهكذا في كل مجالات الحياة. وهذا لا شك تهديد للبشرية كلها، وعلى أهل الهمم ومن أعانهم الله على حفظ كتابه ويسره لهم أن يحرصوا على أن لا يكونوا شر طبقة من طبقات هذه الأمة، وهي الطبقة التي يرفع عنها القرآن، فوالله لا خير في أهل الأرض بعد رفعه. والحفاظ على هذا القرآن يقتضي حفظ حروفه وحدوده كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يحافظ على حروفه فقط، يقرأ المصحف ويتقن قراءته وحفظه، ولكنه بعيد عنه جدا في القرآن في واد وهو في واد آخر، فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذا ذهب إلى مجال الاعتقاد يجد ما يعتقده غير ما يصرح به القرآن، وإذا ذهب إلى مجال الأحكام يجد ما يطبقه غير ما يصرح به القرآن، وإذا ذهب إلى الأخلاق يجد أخلاقه مخالفة لما يأمر به القرآن، فالقرآن يلعنه وهو يقرأه، وهؤلاء يكون القرآن خصما لهم يوم القيامة، فهو يأتي يوم القيامة شافعا لأقوام يقودهم حتى يدخلهم الجنة، ويأتي ماحلا على آخرين يسوقهم حتى يكبهم على وجوههم في النار، وهو يجادل عن صاحبه في القبر تتقدمه البقرة وآل عمران. ولذلك تحفظون قول الشاطبي رحمه الله في الشاطبية في القراءة السبع، يقول وإن كتاب الله أوثق شاهد وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل سماعه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يهنيه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأخلق به سؤلا إليه موصلا. فهذا القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. وإذا كان الإنسان يحفظ حروفه فقط فهذه الحروف هي حجة قائمة عليه. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه فيما أخرج أبو عمر في جامع بيان العلم وفضله: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. والذي يحفظ الحروف ولا تصل إلى قلبه ولا يتدبر، قلبه لا محالة مطوي عن القرآن، قد ختم عليه وأغلق. ولذلك قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والنوع الثاني من الناس الذين يحفظون حروفه ويتفهمون معانيه ولكنهم لا يعملون بها، فهم يسعون لفهمه ولديهم ملع بذلك، يدرسون تفسيره فتقوم عليهم الحجة به دون أن يبقى لذلك أثر على سلوكهم. وهؤلاء حالهم حال اليهود، القسم الأول، حالهم حال النصارى. فالنصارى حفظوا ألفاظ كتبهم في البداية، ألفاظ كتابهم، لكنهم ضلوا عنه لأنهم جهلوا معانيه فهم ضلال، هم الضالون. واليهود حفظوا كتابهم وحفظوا معانيه ولكنهم ضيعوا العمل به فهم الضالون، فهم أقصد المغضوب عليهم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في تفسير قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فالمغضوب عليهم لم يؤتوا عن جهل، بل قد علموا ولكنهم لم يعملوا بما علموا. والضالون أتوا عن جهل فلم يتعلموا أصلا. وهذا الفرق بين الطائفتين. فالطائفة الثانية المحاكية لليهود يحفظونه ويتعلمون تفسيره ويفهمون معانيه ولكنهم لا يعملون به، وقد ضرب الله لليهود شر الأمثلة في القرآن. ما هو شر الأمثلة في القرآن؟ شر الأمثلة في الدنيا ما يضرب للإنسان من الأمثلة، شره في الحيوانات الكلب والحمار، وقد ضرب الله بهما مثلا له. فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد عرفتم أن التكذيب هنا ليس راجعا إلى تكذيب دلالاته، وإنما هو للإعراض عنه، فمن لم يطبقه فهو مكذب له بأفعاله لا بأقواله. قد يكون الإنسان مصدقا للقول بقوله ولكنه مكذب له بفعله، كحال المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهم يصدقونه بقوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم يكذبونه بفعلهم. ومن هنا فهؤلاء المعرضون ينسون العمل بالقرآن في خاصة أنفسهم، وهم يدعون الناس إليه لأنهم يعلمونه ويدرسونه، وقد نهى الله عن ذلك فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وهذا تحذير بليغ. أما الطائفة الثالثة فهم الذين يحفظون حروفه وحدوده معا، فيطبقون أحكامه ويعملون بها. وهؤلاء بشرهم الله ببشارته في كتابه فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقد بين سلفنا الصالح أروع الأمثلة في الحفاظ على حروف الحداء القرآن وحدوده والعمل به، فقد ثبت عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من أئمة التابعين قال أخبرنا الذين كانوا يعلموننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم أبي بن كعب وأبا هريرة وابن عباس، قالوا ما كنا نتعلم 10 آيات فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. تعلمنا القرآن يحفظ كلام الله جل جلاله، وتعلموا العلم بفهمهم له وتفسيره، وتعلموا العمل لأنهم جعلوا القرآن شاهدا على أنفسهم. ومن هنا نصل إلى أدب طالب القرآن ومعلمه وسامعه وأدب الناس جميعا في التعامل معه. فهذا القرآن تشريف لهذه الأمة كما ذكرنا، وميراث لهذا الرسول الكريم، والمعرض عنه يأتي أعمى يوم القيامة. الذي لا يهتم به، لا يريد أن يكون من حفظته، لا يريد أن يكون من أهل تفسيره، لا يريد أن يكون من أهل تدبره، إذا سمعه ينادى إليه أعرض، وإذا رآه لم يكن له ولع به، يكون المصحف في متناول يده فلا يفتحه يوما من الأيام، وهو في مكتبه أو في بيت نومه أو في أي مكان يقرب منه فلا يتناوله، ولا يعرف كيف يتناول المصحف ولا كيف يقرأه. هذا المعرض يأتي أعمى يوم القيامة، كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فقد أعرض عن القرآن ولم يرغب فيه، ورغب في مقابله في حطام الدنيا، فزهد فيما عند الله ورغب فيما عند الناس، وبهذا كان معكوس الفطرة منكوس العقل حين رغب في التافه ورغب عن الشريف. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فهذا انتكاس في العقل وارتكاس للفطرة، وصاحبه لا يرجى منه خير أبدا. وإذا عرف الإنسان أن هذا القرآن كان خطابا له، خطابا جاءه من عند الله موجها إليه هو بالخصوص، فما منكم أحد لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا أبيض ولا أسود ولا عالم ولا جاهل إلا قد جاءه هذا الكتاب من عند الله جل جلاله رسالة خاصة إليه. وتصور لو أنك أتاك كتاب من إنسان تحبه غاية المحبة، لو جاءك كتاب الآن من مالك بن أنس مثلا، فيه من أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر إلى باه، كيف سيقع منك وما موقعه منك؟ أليس محل احترام وتقرأه بتدبر وإمعان وتحاول المبادرة لتطبيق ما فيه؟ بلى. لو جاءك كتاب من علي بن أبي طالب كتب فيه من أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى فلان، أليس محل إجلال وتوقير؟ وكذلك لو جاء من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان مثلا، فكيف لو جاءك من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان ابن فلان، كتاب موجه إليك أنت بالخصوص، أليس محل إجلال وتقدير وتوقير ولم تدعه لأي أحد آخر؟ لو جاءك كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترضى أن يبقى عند أمك وعند أختك وعند أبيك وعند أي أحد آخر من أسرتك لا تؤثر بها أحدا؟ فكيف بكتاب من الرب جل جلاله الذي خلق محمدا وشرفه وأرسله؟ هذا كتاب من الله إليك أنت بالخصوص، إلى كل واحد منكم رسالة خاصة من عند الله أرسل بها أشرف ملائكته، فنزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل القلوب وأشرفها، وأجراه على لسانه وهو أفضل الألسنة وأصدقها، فوصل إليك كما أنزل. كما تكلم الله به وصل إليه. ولذلك قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. وبين اختياره لمن أتى به فقال في جبريل: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وقال في الطبقة التي بعده وهي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسناد يقول فيه: وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وبين الله سبحانه وتعالى منزلته في السماء فهذه منزلته في الأرض. بين بعد ذلك منزلته في السماء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أعلى الله شأنه فجعله في أم الكتاب عليا وجعله حكيما يحكم على أهل السماء كما يحكم على أهل الأرض. فإذا كان الكتاب بهذه المثابة فلا يرضى أحد ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا أبيض أو أسود عربيا أو عجميا أن يترك نصيبه منه وحظه منه لأن هذا هو غاية الخسارة. لو أنك كنت من أهل هذه البلاد وكنت واعيا فظهر فيها خير من عند الله كالنفط أو الغاز أو الحديد أو الذهب أو أي معدن آخر أخرجه الله لأهل البلد، هذا هدية ومنحة من الله لأهل لسكان البلد، هل ترضى أن يأخذ غيرك نصيبك منه؟ في الغالب أنك لا ترضى بذلك. فكيف بالوحي المنزل ليس مثل المعادن الترابية الأرضية التي يغاص لها ويدخل لها في الأرض، هو آت من العلو جاء من فوق سبع سماوات، فلا يمكن أن ترضى أبدا بذهاب نصيبك منه إلى أي أحد، لا بد أن تحرص على نصيبك منه غاية الحرص. وإذا حرصت على ذلك فنحن نعلم أن أهله يتفاوتون فيه، فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن ولا يشق عليه ولا يتعتع فيه ولا يشق عليه أو هو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق ممن يؤتى أجره مرتين. فإذا الربح حاصل لكل من اشتغل به، سواء شق عليه وكان صعبا صعب عليه حفظه، صعب عليه قراءته، لم يجد معلما، لم يجد وقتا، هذا هو شاق عليه لكنه يؤتى أجره مرتين. أو كان لا يشق عليه، وجد والدين اهتما به ووجد معلما وأستاذا ووجد وقتا للتعلم، فلا يشق عليه تعلم القرآن، هذا مع السفرة الكرام البررة الملائكة الكرام. فمخالط هذا القرآن رابح لا محالة. ولذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف أقل ما فيه عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وكذلك قال فيه في شأن الآخرة: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. وانظروا إلى تفاوت الناس في حفظ القرآن وفي ترتيله والقيام به والقيام بحقه، يتفاوتون هذا التفاوت العظيم في منازل القيامة وفي درجات الجنة، هم درجات عند الله، درجات الجنة متباينة بعيدة جدا، إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. بعض الكواكب التي ننظر إليها الآن بيننا وبينها مسافة 500 سنة ضوئية، أشياء خيالية لا تتصور، مسافات شاسعة جدا، بعضها في مجرات وفي مجموعات شمسية غير المجموعة التي نحن فيها لشدة بعدها، ولذلك نراها صغيرة، وقد يكون بعضها قدر الأرض 120 مرة مثلا. كوكب واحد في الجوزاء، يد الجوزاء، الكوكب الأحمر الذي ترونه الآن في الجوزاء، هذا الكوكب قدر الأرض 120 مرة، لكن لبعد مسافته عنها ترونه كوكبا صغيرا. فأهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. وهذه المنازل لا شك أن من كان من أهل الهمم لا يرضى بأقلها شانا، لا يرضى إلا أن يكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة الذي سقفه عرش الرحمن جل جلاله. فالفردوس الأعلى هو مقر المقربين عند الله الذين يرافقون النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جارهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وأنبياء الله في ذلك المقام المشرف الكريم عند الله جل جلاله. ولذلك فأهل الجنة بحسب النظر إلى وجه الله الكريم وبحسب زيارته يتفاوتون، فمنهم من يرى الله جل جلاله، منهم من لا يحجب عنه، ومنهم من يراه في أوقات الصلوات الخمس يوميا، ومنهم من يراه من الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من يراه من الشهر إلى الشهر، ومنهم من يراه من رمضان إلى رمضان، وهكذا. ورؤيتهم له متفاوتة بحسب إيمانهم وإخلاصهم وخشوعهم في الصلاة. والإنسان الذي يعلم أنه سيساق إلى عرصات القيامة وحيدا طريدا فريدا ليس بينه وبين أحد النسب، وليس له أمل إلا فيما قدم من العمل، لا شك أنه محتاج إلى الشفاعة، أليس كذلك؟ الإنسان الذي يذهب إلى بلد ليس له فيه معرفة، لو أن أحدكم سافر الآن في طائرة إلى الصين ولا يعرف أحدا ولا عنوانا ولا لغة، أليس هذا من الهموم والغموم العظيمة؟ سفر إلى بلد لا تعرف فيه أحدا ولا تعرف فيه عنوانا ولا تعرف لأهله لغة، لا شك أنه شاق وأنه هم وغم. وعرصات القيامة أكبر من ذلك، فأنت مسافر إليها لا محالة. والفرق بين هذا السفر، مثلا السفر الدنيوي تعد له العدة وتتهيأ وتأخذ أغراضك وحوائجك وأمتعتك وزادك، أما السفر الأخروي فمشكلته أنه في كثير من الأحيان يأتي بين طرفة العين والانتباهات، أو يأتي والإنسان نائم، أو يأتي في حاله السير دون مقدمة ولا إنذارات. كم من إنسان نشاهده وهو في الغصص وقد رأى مقعده من الجنة أو النار، ونحن بين يديه نؤمل حياته ونتكلم وننظر إليه ونعالجه ونظن أنه سيبقى معنا، وهو الآن قد عرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فإذا كان الحال كذلك وأنت قادم لا محالة على تلك العرصات الموحشة وتعلم أنها أمامك لا محالة، وأنت تذكر أنك فرطت في جنب الله كثيرا، قصرت في الواجبات، ضيعت كثيرا من الأوقات، وقعت في كثير من المخالفات، تحمل كل ذلك على ظهرك ويؤتى به في طائرك وأنت وهو معقود على عنقك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأنت تجادل عن نفسك وحدك، ليس معك محام ولا حميم، كما قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وقال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الحال كذلك فلا شك أنك محتاج إلى الشفيع، وهذا القرآن قطعا شفيع لا يرد، فهو شافع مشفع، يأتي يجادل عنك فيقول: يا ربي منعته نومه في الليل ومنعته راحته في النهار فشفعني فيه، فيشفعه الله جل جلاله في أهله. وكل من كان من أهله فإن القرآن يقوده يصادع عنه ولا يدع الخصوم يأخذونه في الخصوم ينتظروننا. ونحن سنأتي جميعا نتسابق إلى أسفل الصراط، فاستبقوا الصراط، نتسابق مسابقة إلى الصراط، وأنتم ترون الزحام لو حصل حريق أو أي مشكلة استبق الناس إلى الباب وحصل الزحام الشديد فيه، وسنستبق الصراط، فاستبقوا الصراط. والصعود فيه لا شك أنه مروع لأنه أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، كل كلوب يسقط به 70,000 في النار. وهذا الصراط عليه عقبات وعراقيل، وعلى مراقبه الأنبياء، وكلام الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. فإذا كنت تريد النجاة وتريد الثبات على الصراط فالزم هذا القرآن، فهو منادي الله. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا لهذا الصراط الدنيوي، فشبهه بلاحب أي طريق معبد بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه يقول إلي إلي، وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالسوران المحيطان هما جنبات الطريق يمينا وشمالا، فاليمين جهة الإفراط واليسار جهة التفريط، وكلاهما مذموم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن فيما يتعلق بخلقه فقال غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، فالذي يميل يمينا هذا غال فيه، والذي يميل شمالا هذا جاف عنه. وفي السورين أبواب مفتحة وهي بنيات الطريق والفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعليها ستور، فما فطرنا الله عليه من فطرة الإيمان يقتضي كراهتنا للذنوب وكراهتنا للفسق والمعصية، لكن مع ذلك في كل باب داع يدعو إليه، يستزل الإنسان يحاول الوصول إلى غفلته وضعفه أو نعاسه أو كربه أو همه لينال منه غفلة حتى يدخله في هذا الباب. ومنادي الله ينادي وهو هذا القرآن يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. هذا الكتاب ينطق علينا بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فينادي إلى منهج الله وسبيله المستقيم، يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويدلنا على الله جل جلاله. فلذلك لا بد من الأخذ به والاجتماع معه دائما حتى يوردنا الحوض، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك فينا الثقلين لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض، كتاب الله وعترته آل بيته، فلن يتفرقا حتى يردا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صاحب هذا القرآن لا بد أن يرد الحوض، لا يمكن أن يضل يمينا ولا شمالا ولا يذهب بالغاوين والضالين، بل موعده حوض النبي صلى الله عليه وسلم المورود الذي لا يظمأ من شرب منه أبدا، كيزانه بعدد نجوم السماء، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عليه وهو يسقي الواردين المرضيين، وهو يرى أقواما يعرفهم وهم يطردون كما تطرد غرائب الإبل، يضربون ضربا شديدا مثل ضوال الإبل، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. هذا الرسول الشفيع يدعو عليه في مثل هذا المقام. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. فهؤلاء أيضا يضلون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يردونه، لأنهم باعوه بعرض دنيوي، باعوه بمؤازرة الظلمة في الحياة الدنيا. هذا القرآن من أوتيه فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا يمكن أن يختار الله له المفلسين أو من لا يرتضيهم، بل لا يمكن أن يودع هذا القرآن في قلب إلا وهو قلب مرضي عند الله جل جلاله. لكن إذا رضي الله عبدا فيسر له حفظه فذلك امتحان لذلك العبد وابتلاء له، فإن استمر على طريق الهداية وعرف فلزم كان من الراشدين المهديين، وإن ضيع ذلك كان أوتي فرصة نادرة عظيمة فأهملها فكان من الخاسرين. ولذلك لا بد أن يكون من خلق طالب القرآن أولا الحرص عليه وتعظيمه وإجلاله، فهذا القرآن هو أشرف ما على وجه الأرض الآن، أنه كلام الملك الديان جل جلاله، فلا بد من توقيره وإجلاله وتعظيمه. وهذا التعظيم يقتضي من الإنسان أن يكون وقافا عنده، كما كان عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري في حديث ابن عباس أن عيينة بن حصن الفزارية وكان سيدا مطاعا في قومه ولكنه أحمق، جاء إلى ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان أهل القرآن أهل مجلس عمر، حفظة القرآن والمتدبرون له والعالمون بتفسيره هم أهل مجلس عمر الذين يدنيهم كبارا كانوا أو صغارا، فجاء إلى ابن أخيه فقال اشفع لي عند هذا الرجل حتى أخلو به، فذهب به الحر بن قيس إلى عمر فأدخله عليه وحده، فقال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر لذلك فرفع الدرة، والدرة هي العصا الصغيرة التي يرفعها عمر لتأديب الناس إذا سمع منهم الكذبة أو مخالفة الشرع، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، فسقطت يد عمر وكان عمر وقافا عند كتاب الله، إذا سمع أي حد من حدود القرآن وقف عنده. فهذا خلق من أخلاق حملة القرآن لا بد أن يتحلوا به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن وقافا عند كتاب الله، إذا سمع أي آية وعليه أنزل أثرت فيه تأثيرا بالغا. انظروا إلى إجلاله وتعظيمه للقرآن. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله كيف أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تهملان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى إجلاله في القرآن. وكذلك فإنه خرج ليلة في المدينة في آخر الليل فمر أمام عجوز من الأنصار فسمعها تقرأ سورة الغاشية، فقالت هل أتاك حديث الغاشية، فقال نعم أتاني نعم أتاني، وجلس يبكي على بابها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نسمع هل أتاك حديث الغاشية فلا يؤثر هذا فينا أي تأثير، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رفعه الله فوق السماوات السبع حتى بلغ مكانا يسمع فيه صريف القلم، وكلمه الله واصطفاه خليلا من خلقه وأنزل إليه هذا الكتاب المبين، مع ذلك إذا سمع هذه الجملة بكى لها بكاء شديدا وجلس يستمع إليها من امرأة عجوز وهي تقرأها. هل أتاك حديث الغاشية، قال نعم أتاني نعم أتاني. الغاشية القيامة أسماؤها في القرآن كبيرة، الغاشية، الآزفة، الطامة، الصاخة، أسماء كبيرة مروعة مرعبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة وقوفه عند كتاب الله في بعض الأحيان يقوم الليل بآية واحدة يكررها ويبكي، يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكرر هذه الآية خطاب لله جل جلاله خاطبه به من قبل عيسى بن مريم عليه السلام فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم به الليل يتدبره، ونحن الآن نقرأ بسرعة هائلة كالبرق الخاطف، وهو يكرر آية واحدة في ليلة كاملة يقوم بها الليل. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد ربى أصحابه على هذا الخلق من أخلاق حملة القرآن، فكانوا جميعا يقفون عند كتاب الله ويحترمونه احتراما شديدا، حتى إن امرأة من الأنصار وهي فتاة صغيرة لم تكن من أهل العلم ولا من أهل الثقافة، وقد تزوجها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فرأته يعاشر جارية له فغارت وغضبت فسألته فأنكر أن يكون قد أتى تلك الجارية، فقالت قد علمت أنك لم تكن لتقرأ القرآن وأنت جنب، فإن كنت صادقا فاقرأ علي من القرآن. فوقع في موقف حرج، لا يستطيع أن يقرأ القرآن وهو جنوب، وهو يجوز له الكذب لإرضاء زوجته، فأنشأ أبياتا فيها توحيد لله جل جلاله، فقال شهدت شهادة لا ريب فيها بأن الله ليس له شريك، وأن محمدا عبد رسول إلى الثقلين أرسله المليك. فقالت صدقت الله وكذبت عيني، رضيت، قالت صدقت الله وكذبت عيني، لأنهم تربوا على أن هذا القرآن عظيم وأنه لا يمكن أن يقرأه جنوب، ولا يمكن أن تقع فيه مغامرة، لا يمكن أن يغامر فيه أي أحد. وهذا الخلق من أخلاق حملة كتاب الله نجده أيضا مع أئمتنا الأعلام من أمثال مالك بن أنس رحمه الله، فقد كان مالك رحمه الله لا يرى ندب صلاة ركعتين قبل المغرب، لأنه يتأول الحديث الوارد في ذلك، وهو ما أخرجه البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. ومالك رحمه الله رأى أن قوله لمن شاء، أن قوله صلوا قبل المغرب ركعتين لم يكن للوجوب، وإنما كان للندب، فلما قال لمن شاء نزل عن الندب، وإذا نزل عن الندب لم يصل إلا إلى الكراهة، لأن أحكام التكليف عند مالك خمسة فقط، هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. والإباحة المستوية الطرفين لا يمكن أن تنزل بها العبادة، العبادة إما واجبة وإما مندوبة وإما حرام وإما مكروهة، لكن لا يمكن أن تكون مباحة مستوية الطرفين، لأن المباح لا ثواب فيه ولا عقاب في تركه، والعبادة لا بد أن يثاب صاحبها أو يعاقب. ففهم مالك هذا الفهم ورأى أن أحكام التكليف مقصورة على الخمسة، وبعض أهل العلم يرى أن أحكام التكليف أكثر من ذلك، فيرى أن المأمور به أمرا غير جازم ينقسم إلى أقسام، فمنه السنة ومنه المندوب ومنه المستحب ومنه التطوع ومنه النافلة، والنفل والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والخلف لفظي كما قال السيوطي في الكوفي. فلذلك رأى غير مالك أن الأمر نزل من أعلى درجات الندب ولم يتجاوز أدناها، فبقي في إطار المندوب لكن لم يبقى في أعلى درجات المندوب، ومالك يرى أنه نزل عن الندب فلم يكن ليصل إلا إلى الكراهة، فكان يرى أن صلاة ركعتين قبل المغرب فيهما كراهة. فجاء إلى المسجد وتأخر المؤذن لم يقم، فوقف مالك، فأتاه صبي صغير فقال يا أبا عبد الله يا لا تركع، قال الله أكبر وصلى ركعتين. فنظر إليه أهل المدينة يستغربون، رأوه يفعل فعلا مخالفا لمذهبه المعروف من علمه، فلما سلم سألوه قالوا رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله، ولا رأينا أحدا من أهل العلم ببلدك يفعله. فقال إن هذا الطفل قال لي ألا تركع، فخشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، لأنه وقاف عند كتاب الله، حتى لو كان مخالفا للمذهب مخالفا لما لديه من الفقه جاءت آية من كتاب الله فلا بد من المبادرة إليها. وكثير من الناس اليوم تركوا هذا الخلق، فإذا قيل لأحدهم قال الله تعالى يقول قرأت في كتاب كذا، فيعدل عن القرآن إلى أي كتاب آخر، وهذا مخالف لهذا الخلق والهدي. ثم بعد ذلك لا بد من أخلاق حملة كتاب الله أن يكونوا غير غالين فيه، فالغلو مذموم، والغلو معناه مجاوزة الحد. فالإنسان المتعصب المتصلب المحتكر للحق الذي يرى أن الحق هو ما لديه وأن كل ما سواه باطل وأن الأمور كلها قسمان فقط أبيض وأسود، فالأبيض ما لديه هو والأسود ما لدى خصمه وما لدى غيره، هذا الآن غال في القرآن. والعكس الشافي عنه الذي يهمله ولا يتدبره ولا يهتم به ولا يلازمه، هذا شاف عنه. والحد الأوسط هو لزوم المحجة، لا إفراط ولا تفريط. فهذا خلق من أخلاق حملة كتاب الله، وهو الاعتدال فيه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الاعتدال في الأخذ به، أن يأخذه الإنسان بقوة وأن يغل فيه بلطف، وأن يعلم أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الغالين فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص وكان يقوم الليل كله، قال إن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. وبين له أن أفضل القيام قيام داود، كان ينام ثلث الليل ويقوم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذا أفضل القيام. وكذلك دخل على عائشة وعندها الحولاء بنت تويت، وهي امرأة من بني تيم بن مرة قريبة لعائشة في النسب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، فقالت فلانة تذكر من صلاتها وصيامها، فقال نه اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. وكذلك جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن قيامه وصيامه، فكأنهم تقالوا ذلك، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى عن هذه المبالغة فقال إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا، وبين اعتداله في منهجه صلى الله عليه وسلم العمل بالقرآن، يعطي كل ذي حق حقه. وفي المقابل كذلك نجد في حديث حفصة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الله بن عمر فقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل بعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فمن ليس له حظ من قيام ولا من صيام، لا من قيام الليل ولا من صيام النفل ولا من الذكر ولا من العبادة، هذا جاف عن القرآن ليس من أهله أصلا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر من هذا الحال، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقد رأيتم هذا الخلق المعتدل الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، ليس فيه مبالغة ولا تقصير، وإنما هو معتدل متوسط. كذلك فإن من أخلاق حملة القرآن حرصهم على الناس جميعا، فهم حملة هذه الرسالة الشريفة، وهم وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن كان سالكا لطريقه وكان متخلقا بأخلاقه لا بد أن يحرص على هداية الناس. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. الفراش ليس بينه وبين الإنسان نسب ولا صلة. الفراش هو الذي يجتمع على الضوء، ليس بينه وبين الإنسان نسب ولا صلة، لكن لرحمته يخاف أن يقع في النار فيحاول أن يرده. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فكذلك حامل القرآن لا بد أن يحرص على أن يكون إسوة صالحة ومثلا يحتذى به ويقتدى، وذلك يقتضي منه حرصا على هداية الناس، ويبدأ بنفسه أولا ثم بعد ذلك يسعى لهداية الآخرين، وليبدأ بأهل بيته كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم بعد ذلك بالجيران والأقربين كما قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. من أخلاق حملة القرآن كذلك أنهم يراجعونه في كل الأوقات، فهم معه ويعيشون في ظلاله آناء الليل وأطراف النهار، يفرحون به فرحا شديدا إذا ازدادوا علما منه أو جاءتهم بشارة فيه أخذوها، إذا فهموا آية منه فرحوا بها فبادروا إلى تطبيقها، وهكذا فهم يعيشون معه وتحت ظلاله في كل أوقاته. ولذلك قال الله تعالى في المنافقين وإعراضهم عنه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى في فرح المؤمنين به: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وهو القرآن وبرحمته وهي السنة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من حطام الحياة الدنيا. ففرحهم بفهم آية من كتاب الله شيء كبير، وقد كانوا يعيشون في ظلاله في كل الأوقات. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ختم البقرة أي تدبرا وفهما واستيعابا لكل معانيها في 8 سنوات، وعبد الله بن عمر ختمها في 12 سنة، وكلاهما نحر جزورا لما أكملها فرحا بفهمه للبقرة بكاملها. وكانوا يفرحون بما فهموه منه وبما فهموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان شيئا يسيرا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس من أصحابه فأتي بجمار نخل فقال: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها وإنها مثل المؤمن فأخبروني ما هي. فضرب الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: فوقع في وهلي أنها النخلة. فلما طال ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي النخلة. فلما خرجت قلت لعمر: لقد وقع في وهلي أنها النخلة. قال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من ملء الأرض، وفي رواية لكان أحب إلي من حمل النعم. عمر يفرح كثيرا أن يفهم عبد الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وفرح عمر كثيرا بفهم ابن عباس وموافقته له في تفسير سورة النصر. فابن عباس فتى صغير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 3 إن شاء الله الآن فعل ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 13 من عمره، ولكنه كان من ذوي الهمم العالية. قال: لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى لدة لي من الأنصار فقلت: إن الله توفى رسوله وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا تحتاج إلينا لعلنا نسد لأمته مسدا تحتاج إليه. قال ومتى يحتاج إلينا؟ دعنا نلعب. فذهبت وتركته. فلم تمض سنوات قليلة حتى أصبح ابن عباس ترجمان القرآن، وأصبح عمر يلقبه فتركه ويدنيه ويدخله بين مشيخة أهل بدر وما أعلى طبقات الصحابة. فكلمه بعضهم في ذلك فقالوا إن لنا أولادا هم أكبر منه، صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلا تدنيهم كما تدنيهم. فدعاه عمر بحضرة شيوخ أهل بدر فسألهم عن تفسير قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والتوبة إذا فتحت الأمصار وفتحت مكة وجاءت الأفواج ودخل الناس في الدين. فقال لم تفهموها؟ فسأل ابن عباس عن تفسيرها فقال هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح بحمد ربك واستغفره، هذا نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان توابا. فقال لهذا أدنيته ترجيح بلا مرجح من المستحيلات، وعمر يدني ابن عباس لهذه الحكمة لأنه يفهم القرآن. وهذا الفرح بالقرآن وبفهمه قد كان عدد من سلفنا الصالح نجده في ترجمته، ونرى كيف يؤثر عليهم وكيف يعيشون في ظلاله، وكذلك في السنة. فهذا البخاري رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديسبة كان ينام يضطجع للنوم وعنده الدوات والقلم وحوله المصباح فيطفئه ويشرع في أذكار النوم فتظهر له فائدة من تدبره، فيقوم فيوقظ السراج ويكتبها، ثم يطفئ السراج ويضطجع لينام حتى يتكرر ذلك عليه 12 مرة قبل النوم، 12 مرة هو يقوم إلى السراج يوقظه ويكتب ثم يطفئه وينام 12 مرة. يعيشون في ظلال القرآن ومعه في كل أوقاتهم، فهم يتدبرونه. وقد أدركنا عددا من أهل القرآن الذين لديهم باع في التدبر عجيب جدا، فيأخذون المسائل من قرب. عبد الله البحر بن محمد علي بن عدود رحمة الله عليهم أجمعين دعاني يوما فسألني فقال من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت قلت تعرف الخلافة في هذه المسألة، هل خديجة أو أبو بكر الصديق أو علي بن أبي طالب أو زيد بن حارثة؟ فقال كل هذه الأقوال باطلة. قلت سبحان الله، ذكرها أهل العلم جميعا في كتبهم وهي مقولة. قال لكن الله يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فهو أول من آمن بنفسه. فقد ادخل الله له هذا التدبر الذي لم نجده لدى غيره من أهل العلم. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فهو أول من آمن، بعد ذلك والمؤمنون. ويحدث بنكات عجيبة في القرآن، يقول في الإيثار قيمة من قيم الإنسانية الكبرى، والناس في عرفنا يسمونها بتمعليم الداخل، الإيثار عندهم باللهجة الحسانية يسموه تمعليم الداخل. دعاني يوما فقال ما رأيت أحدا أبلغ إيثارا من موسى بن عمران، قال لي ما في حد أما أعلم داخل من موسى بن عمران. دعاه الله لكلامه ورسالاته فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. هذا غاية الإيثار. نعم. فهم يعيشون مع القرآن يتدبرونه ويستنبطون منه أشياء لم تخطر على بال أحد، ولذلك يفتح لهم فيه فتوح العجيبة، فينظرون من كثير من الغيوب النسبية ينظرون إليها من وراء ستر رقيق لأن البصائر صافية. فهم يعيشون مع هذا القرآن فيدلهم، يسددهم القرآن ويوفقهم. والذين يعيشون معه ينالون كثيرا من الفوائد. أول هذه الفوائد حياة القلوب، فمن كان يعيش في ظلال القرآن قلبه حي دائما متصل بالله، ليس من أهل الغفلة ولا من أهل موت القلب، ولذلك تجده يبكي عند سماعه يقشعر جلده، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والفائدة الثانية العلم، فهم يرزقون علما لدنيا من عند الله فيفتح لهم فتوحا لم ينلها من قبلهم، كما قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر على كثير من المتقدمين. وقد قال العلامة ابن متالي رحمة الله عليهما: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. وتعرفون أن الله شرف سليمان على داود في فهم مسألة ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، مع أن داود أكبر من سليمان وهو أبوه، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقد حصلت قصة مثل هذه لأحد علماء هذه البلاد، وهو الشيخ سليمان أحمد سالم رحمة الله عليه. كان ابنه الشيخ أحمد سليمان في سفر إلى الشيخ سدية، ولم يكن يدرس إذاك علما، وكان سليمان مشغولا بالكتب والتدريس وكل وقته مع العلم. وكان أحمد إذاك يحمل القلب، قلب الماء، في الشتاء، فجاء إلى أبيه وقد جاءت مسألة عويصة والشيخ الكبير مشغول بالكتب فلم يعتني بقدوم ولده، فسأله عن المسألة، فإذا حلها جاهز لدى الولد الصغير، ذكر له موضعها من الكتب ومكانها وتفاصيلها. فكثير من الصغار قد يرزقون ما لم يرزقه الكبار، فالذين يتدبرون يرزقون رزقا عجيبا في هذا الباب. والذي يعيش في ظلال القرآن يجد من الفوائد الأخرى فيه أشياء رهيبة، كالتثبيت عند المشكلات، لأنه يعيش معه فلا يحزن إذا حزن الناس، ولا يفزع إذا فزعوا، ولا يفزع إذا جاءت المصيبة والكارثة، ولا يحزن إذا حصل له أي موسف من أمور الدنيا، لأنه مشغول بالقرآن. فلذلك إذا قرأ الإنسان قصة سليمان في سورة النمل، وقرأ قوله فيما حكى الله عنه: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، إذا قرأ هذا أحدكم وقد اختاركم الله لتكونوا حملة كتابه، فإنه لن يمد عينيه إلى ما يتنافس فيه أهل الدنيا من المناصب والوظائف والمال والجاه، ولا يبالي بهذه الأمور، لأنه آتاه الله خيرا منها. ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وإذا كان الإنسان يعيش في ظلاله ويتدبره كذلك، فخلوته جلوة، إذا كان وحده لا يحس أبدا بوحشة لأنه مع القرآن، إذا كان ساريا في الليل فهو معه يتدبره، إذا كان سجينا في بين أربعة جدران فهو معه، إذا كان في أي مكان فهو مع القرآن. وهنا يجد فيه تثبيتا عجيبا، كما قال عبد الله بن المبارك: قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فلن تجد أي أمر إلا وقد ناله من قبلك عدد كبير من الذين تحدث عنهم القرآن. إذا أصابتك مصيبة ستقرأ قصة أيوب عليه السلام، وقصة يعقوب عليه السلام، وقصصا كثيرة، قصة يوسف عليه السلام، فتتسلى عن مصيبتك بأن هذه المصائب أصابت من هو خير منك. ولذلك تجدون لفتة عجيبة في قصة أيوب، حيث جاءت في موضعين في القرآن وجاء التعبير بينهما مختلفا. ففي سورة الأنبياء في سورة الأنبياء يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفي سورة الصاد يقول: فآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. انظروا إلى التعبير في الآية الأولى: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، والثانية: رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. انتبه الحافظ أبو الفدائي إسماعيل بن كثير في تفسيره لهذا الفرق في التعبير بين الآيتين فذكر وجها عجيبا، قال: وذكرى للعابدين، قال: أي لئن لا يظن العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. لئن لا يظن العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. هذا أيوب نبي الله ابتلاه الله 18 سنة حتى مر عليه رجلان من بني إسرائيل فقالا: لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله يدعو الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء. وأيوب لم يستطع حياء من الله أن يدعوه لرفع البلاء عنه ولا لحظة طيلة 18 سنة حتى ذهبت امرأته وتركته في مكان قريب من القمامة وعلى القمامة كلاب، فلما رجعت وجدت أيوب قد رفع عنه البلاء وقيل له: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فركض برجله فنبع الماء فاغتسل منه فزال ما بجسمه وشرب وأنزلت عليه الملابس الجدد من السماء، فرأت إنسانا آخر شكله لم يعد كالشكل الذي تعرفه، فقالت: أين رجل كان هنا؟ لعله أكلته الكلاب، لعله اختطفته الكلاب. فقال: أنا أيوب. قد رفع الله عنه البلاء، وكان من شدة أدبه مع الله أنه لم يدعه، قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعاه بالتعريض فقط ولم يدعه بالتصريح بشدة حيائه منه. فكل مبتلى من أهل الدين إذا أدرك حال الأنبياء عليهم السلام هان عليه بلاؤه وما يجده. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم مالا فأتاه رجل من المتطرفين فوقف عليه فقال: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل. وهو رجل مشمر الثياب غائر العينين حليق الرأس ثائر الشعر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتسم وقال: ويلك، ومن يعدل إلا ما يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فعاد إلى العيش في ظلال القرآن فتذكر قصة موسى. وكذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية سورة يوسف، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: رحم الله أخي يوسف، لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لأجبته. فهو يعيش في ظلال القرآن ومع قصصه في كل لحظة، وهذا المفروض فينا نحن أن يؤثر فينا هذا القرآن تأثيرا بليغا، وهذا ما يفقده كثير من حملة القرآن الآن. كثير من القراء تسمعهم يقرؤون ويسردون سردا، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهز القرآن هزا، بل كان يقف عند رأس كل آية كما في حديث أم سلمة. وهذا الهز السريع الذي تجدونه يمنع التدبر ويمنع فهم الإنسان لكتاب الله ويمنع تأثره به. وقد رأينا الأعاجم الذين لا يفهمون كلمة من العربية، ولو خاطبت أحدهم بالسلام لم يحسن الرد، فكيف بما سواه؟ إذا سمعوا هذا القرآن يبكون بكاء مؤثرا عجيبا، وقد رأيتهم. فهذا التأثر البليغ جدا بقراءة القرآن وسماعه وبكائهم الشديد عند سماعه مؤذن بأن نوره قد وصل إلى القلوب. فهو نور كما قال الله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمن لم يخالط بشاشة قلبه لم يتأثر به، ومن خالط بشاشة قلبه تأثر به تأثرا شديدا. ولذلك نجد غير المسلمين أيضا يتأثرون به هذا التأثر فيكون سببا لإسلامه. كان راهب من الرهبان الأولين في نجران وهو نصراني، فكان يتعبد في دير له ليلة من الليالي وهو منقطع عن الدنيا، فمر حوله راكب فسمعه يقرأ سورة النساء، فاستمع الراهب إليه حتى وصل إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فنزل الراهب يبكي وهو يضع يده على وجهه يخاف أن يقلب إلى قفاه، وأدرك ذلك الراكب وجاء إلى المدينة وأسلم. وقد بين الله حالهم، حال المهديين منهم عند سماع القرآن، فقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأولئك يسمعون القرآن فيتأثرون به تأثرا بالغا. وقد شاهدنا بعض المعاصرين منهم يتأثرون تأثرا بليغا به. ذات مرة حان علي وقت صلاة المغرب وأنا في مجموعة من الشباب عند قوس النصر في باريس، فأذنا وأقمنا وأحرمنا للصلاة وضجيج السواح والمتفرجين من حولنا كثير، فقرأت الفاتحة فالتموا علينا واجتمعوا، فألهمت أن أقرأ سورة الرعد، فبدأت في قراءة أول سورة الرعد وعجائب الكون وآيات الله العجيبة فيها. فلما سلمنا إذا عدد من كبارهم يبكون وهم يصورون، فبروق التصوير لا تنقطع. سألهم الشباب: هل تعرفون ماذا نصنع؟ قالوا: لا، لكن أعجبتنا رياضتكم وعبادتكم وهذا الصوت مؤثر جدا الذي سمعناه. وحصل لأحد الأطباء الأمريكان وهو من الذين يعالجون ضغط الدم، ف كان يسعى للعلاج النفسي لمرضى القلب، فكان يسجل الأصوات والنغمات سواء كانت موسيقية أو أصوات الطيور أو خرير الماء أو غير ذلك يعرضه على مرضاه، حتى أخذ شريطا فيه قراءة من أئمة الحرم فعرضه فوجد تأثيرا بليغا على المرضى عند بلوغ هذا الشريط إلى مقطع في سورة الرعد، وهو قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلاحظ أن هذا المقطع بالخصوص تتأثر قلوب المرضى عنده تأثرا بليغا، فاهتم بهذا المقطع وذهب يبحث عن ترجمته حتى فهم معناه فأسلم. فهم معنى هذا المقطع الذي تتأثر له قلوب البشر حتى غير المسلمين هذا التأثر البليغ، فأسلم بسبب ذلك. والغريب أن البهائم أيضا تتأثر له، فكان الفضيل بن عياض إذا جاء بفرس شموس تنفر قال: أمسكوها، فأكب عليها فقرأ في أذنها قول الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا تنفروا بعد ذلك. ولذلك يؤثرون برقاهم وقراءتهم. وقد كان الإمام سحنون سعيد بن عبد السلام التنوخي شيخ المالكية بتونس لا يؤتى بمريض أيا كان مرضه إلا قرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. فتعجب الناس لذلك، فجاء رجل من البلهي فحضر مجلسا لسحنون وهو يقرأ على مرضاه فقاموا وبرئوا. فقال الأمر سهل ما دام الأمر قراءة الفاتحة أنا أحفظها. فرجع إلى قومه فأتاهم فقال لقد أتيتكم بشفاء كل داء. قالوا ما هو؟ قال قراءة الفاتحة، حضرت سحنون قرأها على مبتلين، هذا مريض بمرض كذا وهذا مريض بكذا وهذا مصاب بالسم وهذا مصاب بكذا، فقاموا جميعا كأنما نشطوا من عقال. قالوا هذه الفاتحة، فأين قلب سحنون؟ قلب سحنون القضية قضية تأثر به. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه كان يؤتى بأصحاب الرعاف كثيرا، وكان الرعاف ذاك منتشرا في وقت الطاعون، فكان لا يجاء بصاحب الرعاف إلا قرأ عليه آية من سورة هود وهي قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فيرقع الرعاف حالا نفس اللحظة، لا يقرأها على أحد إلا رقع الرعاف في نفس اللحظة، لأنهم يعيشون في ظلال هذا القرآن فيتأثرون به. ولا يسعفنا الوقت الآن، وقد أشار المشايخ إلى أن لديهم أسئلة فأقتصر على هذا الحد، وأرى أن الموضوع كبير وأنه لا تكفيه محاضرة واحدة، وقد ألفت فيه الكتب الكثيرة، منها كتاب التبيان لآداب حملة القرآن وهو للإمام محيي السنة أبي يحيى شرف أبي زكريا شرف الدين يحيى بن شرف النووي، وكذلك كتاب آداب حملة القرآن للآجري، وغيرهما من الكتب النافعة التي يحسن بطلاب العلم وبحملة القرآن مراجعتها. فأقتصر على هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السؤال الأول.
ما حكم مشاركة في الديمقراطية وما حكم الحياد عنها بحثا عن السلامة؟ وهل حان وقت العزلة؟ وهل هي أفضل من الخلطة؟ الجواب أن الديمقراطية هذه كلمة مترجمة جاءت من لغة اليونان في الأصل، ومعناها حكم الناس لأنفسهم، أي مشاركتهم في حكمهم. وقد نقلت الآن فأصبحت ديولوجية متكاملة وأسلوبا من أساليب الحكم، وهي نظام من أنظمة البشر غير منزل، ولكن لها فهم آخر وهو معناها الآلي، أي آلتها التي استعملتها هذه الأيديولوجية. فإذا عزلت الديمقراطية معناه أخذت آلتها وهدفها فطبق في الإسلام، فلا حرج في ذلك، بل هو مطلوب شرعا، لأن الله أمرنا بالشورى فقال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم بالأمر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستبداد والظلم والأثرة. هذه الآيات والأحاديث صريحة، ولم تبين آلة لأخذ رأي الناس ومشورتهم في أمرهم العام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب للناس سادة ويرجع إلى رأيهم في ذلك. فقد سأل بني سلمة فقال من سيدكم؟ فقالوا سيدنا الجعد. قالوا سيدنا الجعد الأبيض. قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. فقال وأي داء أدواء من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجمر. وكان الناس يرضون بمن قدمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قدم للأنصار ليلة العقبة 12 نقيبا فكانوا ضمانا لهم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هوازن سألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، فخيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فقال ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وما كان للناس فدعوني حتى أسألهم. فسأل الناس فكثر عليه اللغط، فقال أخرجوا إلي عرفاءكم. وهذا الحديث صريح في أن للناس نوابا وممثلين ينوبون عنهم ويعبرون عن رأيهم، وأن الناس لا يمكن أن يكون قولهم قولا مشتركا، لأن هذا يكثر فيه اللغط ولا يدل على نتيجة ولا فائدة. فلذلك قال أخرجوا إلي عرفاءكم. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرافة حق ولا يستقيم الناس إلا بعرفاء. العرافة حق، وحق بمعنى واجب، ولا يستقيم الناس إلا بعرفاء معناه لا يصلح أمر الناس أمر الرعية إلا بعرفاء، وهم الممثلون للجهات والأطراف والمدن والناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ولا يتهمه أحد لأنه معصوم، ويعدل عن رأيه هو لرأي أصحابه إذا رأى كثرة فيهم إلى وجه من الوجوه. وكان الأمر إذا كان مبنيا على الوحي المنزل، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الوحي صباحا ومساء فيرشدهم إلى ما هو الأمثل والأكمل. وبين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، فهم لا يخافون الضلالة وهم معصومون بذلك. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، فكانت أول مشكلة واجهها الناس قضية الحكم والشورى فيه. فوفقهم الله لاختيار أبي بكر الصديق، فبايعه اثنان من المهاجرين وعدد كبير من الأنصار في سقيفة بن ساعدة، ثم بايعه الناس بيعة جماعية في المسجد، فانعقدت بيعته على كل المسلمين. وإن كانت في البداية كانت فلتة، ولكنها كانت نافعة، فقد حمدوا غبها ورضوا بها جميعا. ومن لم يرضى بها ولم يبايع لم يعترض على تصرفات أبي بكر وأفعاله، ولم ير فيها ظلما ولا حيفا، بل ساق في جيوشه وذهب وراء تصرفاته. فلما مرض أبو بكر أوصى بأن يقدم للناس عمر بن الخطاب، فأوصى إليه بالإمامة طيلة مرضه وأن يصلي عليه، وقدمه للناس اقتراحا، وهذه آلية لفض النزاع، وهي اقتراح الخليفة القائد. فاختار لهم عمر فبايعوه أيضا ورضوا به وحمدوا غبه ولم يتنازعوا في إمامته. فلما طعن عمر ترك الأمر في ستة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فتنازل ثلاثة لثلاثة وتنازل واحد لاثنين بشرط أن يختار هو السابق منهما. ولكن كانت الآلية إذاك غير واضحة لنا، كانت آلية المشورة التي طبقها عبد الرحمن بن عوف مقصورة على المدينة، فلم يكن لديه وسائل اتصال، لا هاتف ولا غيرهم من وسائل الاتصال، ولم يتصل على أهل الشام ولا أهل العراق ولا أهل مكة ولا الأعراب ولا أهل اليمن، إنما شاور أهل المدينة ومكث ثلاث ليال حتى كان يدخل على العذراء في خدرها، ولم يدع أحدا إلا سأله، وذهب إلى أمراء الأجناد وهم في عسكرهم خارج المدينة فاستشارهم. ثم جاء في صبيحة نهاية المدة فأعلن للناس أن أكثر المسلمين لم يعدلوا بعثمان، فدعاه فبايعه وبايعه علي، وكانت البيعة لعلي من بعده. لم يتهم أحد إذاك عبد الرحمن بالميل إلى عثمان، ولم يتهم أحد أنه لم يستشر الناس، ولم يسألوا ولم يطعنوا في النتيجة التي قدمها. والسبب أن عبد الرحمن كان ثقة لدى الجميع، وثقه الله ووثقه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول والذين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمن رضي الله عنه لا بد أن يرضى عنه الناس. وعبد الرحمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بالتعيين، وقال فيه كما في صحيح مسلم: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. فكان عبد الرحمن بن عوف. نحن اليوم ليس لدينا شخص مثل عبد الرحمن بن عوف. لو كان لدينا شخص الآن مثل عبد الرحمن بن عوف محل رضا عند الجميع ولا يختلف فيه اثنان، وكلنا إليه هذا الأمر وانتهت المشكلة، لم نحتاج إلى تصويت ولا إلى صناديق اقتراع ولا إلى أي شيء، يختاره هو، يستشير الناس ويبين وجه اختياره. لكن لو اخترنا شيخ عبد العزيز الآن، هل سترضون جميعا بحكمه؟ أي شيخ اخترناه الآن مكان عبد الرحمن بن عوف، هل سترضون بحكمه؟ أبدا، لن يرضى الناس بحكمه، بل يقولون: ما آلياته؟ وهل لديه إحصاء؟ وهل لديه لوائح؟ ولن يرضوا ولن يصدقوه أبدا. فهذه مشكلة وهي الآلية. ولما كانت هذه المشكلة غير محلولة بالكتاب ولا بالسنة بالنص، لم يبق لها إلا الاستنباط. والاستنباط وجد فيه أهل الاستنباط أنه لا مانع من استغلال أي وسيلة من حضارات الأمم الأخرى ما دامت غير مخالفة للشرع. وقد وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم استورد فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وفكرة الخاتم من حضارة الروم. فعرفنا أن حضارات الأمم الأخرى حتى لو كانت كافرة يمكن أن يؤخذ منها النافع الذي فيه بناء حضاري وضبط لأحوال الناس. فلذلك لا مانع أن تؤخذ آلة الديمقراطية وهي صناديق الاقتراع لمشاركة الناس في الرأي وفي تسيير شؤونهم وأملاكهم العمومية وفي اختيار من يتولى أمرهم وفي مراقبة تصرفاته وفي التداول السلمي على السلطة، لأن الأمر ليس الآن تابعا، ليس لدينا نبي معصوم يحكمنا، لدينا ناس غير معصومين، وإذا تولى أي أحد منهم الحكم فيمكن أن يجور ويمكن أن يظلم حتى لو كان أعلم الناس وأصلحهم. وإذا كان هو الذي بيده القوة، بيده المال وبيده الجيش وبيده السلاح، فمن يرده عن ظلمه؟ لا يستطيع أحد رقابته حينئذ. فاحتيج إلى آلية تجمع وتؤدي هذا الغرض، وصناديق الاقتراع قطعا جربت وهي كفيلة بذلك. فلذلك الأخذ بها ليس أخذا بالديمقراطية بمعناها الأيديولوجي، ولكنه أخذ بها بمعناها الآلي، فهي آلة تحقق هدفا شرعيا وأمرا أمر الله به وهو الشورى. ولا يمكن أن تحقق الشورى في عصرنا إلا بآلة، وهذه الآلة قابلة للاجتهاد، وأحسن آلة وجدناها هي أن يدلي الناس بآرائهم. ونحن نعلم أن الناس ليسوا سواء، فيهم الصالحون والطالحون، لكن الجميع شركاء فيما في هذه الأرض من الخيرات. فالفاسق له حظ في خيرات هذه الأرض، وهو لم يفوضك أنت أيها الصالح في اتخاذ القرار باسمه، فلذلك لا بد أن يكون له صوت ورأي ومشاركة. فالذين ينتقدون الديمقراطية ويرون أنها مخالفة لأمر الله، لأن الله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، الجواب أن هذا إنما هو في أمر القيامة. أما في أمر الدنيا فالفاسق والصالح كلاهما جعل الله له ملكا وتصرفا، وهو يتصرف في ملكه. الفاسق لا يحجر عليه الصالح ولا يمنعه من التصرف في داره وماله، وكذلك الصالح أيضا. فإذا كان الحال كذلك فأهل موريتانيا جميعا شركاء فيما جعل الله لهم فيها من الخيرات، وهم شركاء كذلك في أرضهم وبحرهم وجوهم وما يتصل بذلك، هذا ملك مشترك بينهم، وتسيير هذا الملك هم شركاء فيه جميعا، صالحهم وطالحهم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وأنثاهم شركاء في هذا الأمر العام. وليس لأحد أن يحجر على أحد منهم إلا السفيه الولد الصغير يحجر عليه أبوه ما دام قبل السن القانونية. فالإنسان المحجور عليه خارج عن نطاق التصويت، لكن من ليس محجورا عليه لا بد أن يكون له رأيه ومشاركته. ومن هنا لا إقصاء ولا أثر ولا ظلم بهذا الطريق، لأنه تحقيق لما أمر الله به من الشورى. أما ما يتعلق بالحياد فالإنسان له حق في اختيار من يحكمه وفي أسلوب حكمه، وعليه حق في إقامة القسط والعدل في الأرض، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فأنت يجب عليك السعي لإقامة القسط والعدل في الأرض. وإذا كنت عاجزا ليس لديك سلاح وليس لديك قرار، لكن لديك صوت تشارك به بإقامة القسط والعدل في الأرض، فيجب عليك أن تفعل ما قدرت عليه، لأنك لست مكلفا بما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمقدور عليه لا يسقط ما دام الإنسان قادرا عليه. ومن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف في الصلاة يجب عليه أن يفعل. فلذلك يجب على الإنسان المشاركة وأن يختار الأفضل والأعدل. وقد أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولى على عصابة رجلا وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وليس هذا زمان العزلة، بل زمان العزلة والخويصة هو الزمان الذي لا يطاع فيه الإنسان إذا أمر ولا يتأثر به أي أحد. فالإنسان ما دام يستمع لقوله لا يعتزل. فالعزلة والخويصة إنما تقع عندما يعم الفساد، فلا يجد الإنسان من يساعده على أمر من معروف أو نهي عن منكر، ولا يستطيع نصحا ولا إبداء رأي، وحينئذ يعتزل. كما أخرج البخاري الصحيح قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وكذلك قال ثم رجل قيل له لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل منازل أهل الإيمان، فقال رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيئة طار إليها، قيل ثم من؟ قال ثم مسلم في شعب من الشعاب يعبد الله ويذر الناس من شره. وذلك عند فشو الفساد، بحيث لا يستطيع الإنسان نصحا ولا إرشادا ولا أمرا بمعروف ولا نهي عن منكر. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما في الحديث. هل يتقيد الناخب اكتب الله هل يتقيد الناخب بأمر قبيلته أو حزبه أو يبحث عن قناعته شرعا؟ الجواب أنه يجب عليه أن يبحث عن قناعته شرعا، وأن يتذكر أن الجميع سيحشرون فرادا إلى الله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، والإنسان مسؤول عن نفسه وحده. فما أوصلته إليه قناعته ورآه أعدل وأحكم وأصوب هو الذي يجب عليه أن يفعله، وما رأى أن فيه ظلما أو حيفا أو جورا أو سعيا لذلك فهو مسؤول عنه. لأن الإنسان إذا ولى مهلسا على أموال الفقراء واليتامى والغجب فهو شريك له في إثمه. هل الضرائب من المكوس؟ الجواب نعم، فقد ذكر العز بن عبد السلام الإجماع على أن أخذ مال المسلم من غير رضاه حرام قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال العز بن عبد السلام فالضرائب التي تؤخذ من غير رضا الناس حرام، وذكر أنها من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن من أنكر حرمتها فهو كافر، ووافقه القرافي على ذلك. والضرائب لم تكن معروفة في الإسلام، وأول ما عرفت في سنة 310 من الهجرة في أيام المتقي العباسي، وفرضت المكوس على الأسواق العراق، وقد تذمر الناس بذلك حتى قال أحد الشعراء على كل أسواق العراق ضريبة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم. وقد كان أهل الملوك في الجاهلية يأخذون المكوس على الناس فيأخذون الأعشار، كما أخذ الزنباع بن روح على عمر بن الخطاب عشر الذهب الذي كان أبلعه ناقته، فقال عمر في ذلك متى ألقى زنباع بن روح ببلدة لي النصف فيها يقرع السن من ندم. وهذا من شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمسلمون لم يعرفوا ذلك في العهد النبوي، لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أي ضريبة من المسلمين، ولا أحد من خلفائه الراشدين، ولا أحد من ملوك بني أمية ولا بني العباس إلى سنة 310 من الهجرة عندما أخذها المتقي العباس، استنكر الناس ذلك. ومع ذلك إذا أفلس بيت المال فلم يوجد فيه ما يؤدي حقوق الأمة، وكانت أحوال الرعية تختل، فاحتاج الناس إلى مدارس للتعليم، واحتاجوا إلى مستشفيات، واحتاجوا إلى تعبيد طرق، واحتاجوا إلى وسائل إعلام، واحتاجوا إلى استغلال خيراتهم، واحتاجوا إلى إزالة القمامات والنفايات. فحاجة الناس إلى ذلك إذا لم يسددها بيت المال ولم توجد في الخزينة العامة كفاية لها، فإن والي المسلمين يسألهم التطوع والتبرع، فإذا لم يفعلوا ولم يجد ما يكفي فإنه يبدأ أولا بالطبقة الغنية من الناس والمستفيدين الأوائل من هذه الخدمات، فيضع عليهم ذلك الحد الذي يسد قدر الضرورة فقط ولا يتعدى. والضرائب اليوم في بلاد الغرب في كثير من الدول تؤخذ في مقابل هذه الخدمات. وقد شاهدت رجلا إنجليزيا امتنع من أداء الضرائب بسبب حفرة في الشارع أمام بيته، الضريبة المتعلقة بالطريق. فالضرائب الإنجليزية يعرف الموظف كل باوند في أي شيء يصرف، يعرف أن فيه نصف باوند على للتعليم، ونصف باوند للصحة، ونصف باوند للطرق، ونصف باوند للاتصالات إلى آخره. فحفرة في الطريق امتنع من أداء الضريبة حتى تسد تلك الحفرة، فرفعت عليه قضية في المحكمة، وحضرت محاكمته، فحكمت له المحكمة بتعويض وبإصلاح تلك الحفرة، لأنه لم يكن ليسدد الضريبة حتى ينال المصلحة التي دفع الضريبة من أجلها. وهذا ما نحتاج إليه نحن. أما في بلدان العالم الثالث فالضرائب تؤخذ ولا يدرى أين تذهب، فكثيرا ما تذهب إلى جيوب، وتكون تلك الجيوب مخروقة وتذهب منها إلى غير طائل. فلذلك ليست هي مثل الضرائب الموجودة في العالم المتحضر، ولا هي أيضا على المأخوذة على الوجه الشرعي بعد دراسة متأنية لقدر الحاجة والعجز في بيت المال. فالضرائب لا يمكن أن تستباح إلا بعد دراسة متأنية للعجز الحاصل في بيت المال وقدر الضرورة منه، وعرض ذلك على الناس للتطوع، فإذا عجزوا أو لم يتطوعوا فحينئذ يمكن أن تستباح. هل حد الشرع عددا وصفة عدد وصفة أهل الشورى، وهل الاقتراع العام والمباشر ينافيها؟ الجواب لا، لم يحد الشرع ذلك، بل قد قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وهذان ضميران للجمع، وهما يشملان الذكور والإناث والكبار والصغار في الأصل، لكن الشارع جعل قيودا للأهلية، وهذه القيود قيود للتصرفات الشخصية. فمثلا الصبي الصغير الذي لا يحسن التصرف جعل الشارع عليه الحجر، وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله جعل الشارع عليه الحجر، وهكذا. فهؤلاء محجور عليهم، والأهلية قسمان، فيها أهلية إنشاء وأهلية حيازة، وكلاهما له مؤثرات هي التي تؤثر في الأهلية، وهي منصوصة في الشرع مدروسة. فلذلك كل ما ليس قيدا شرعيا لهذه الأهلية، فالأصل أن الناس ولدتهم أمهاتهم أحرار، وأن لهم حق التصرف في أموالهم وممتلكاتهم وحقوقهم واختصاصاتهم، وأنه لا يحجر أحد منهم على أحد إلا من حجر عليه الشرع بالنص. فكل ما لم يرد فيه نص بالحجر فهو مناف لهذا القيد. وهذه حرية عامة خولها الله للبشر في الأرض، فقد خلق لهم ما في الأرض جميعا وجعلهم خلفاء في الأرض، فهذه حرية هي منحة من الله للبشر، ولا تقيد إلا لصالح البشر. فكل قيد من قيود الحرية هو لصالح البشر، كالقيود التي ضربها الشارع على المحجور عليهم فيما ذكرنا. طيب إذن